اللهم كن وليك الفكر من حسن وصلواتك عليه وعلى أبائه وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
الله على محمد.
وصل الكلام إلى المسألة العاشرة، السحر، ويطرح المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو حكم السحر والأدلة على ذلك؟ وكان الأليق أن يؤخر هذه النقطة، فقبل أن يبحث عن حكم السحر يبحث عن مفهوم السحر وكيف كان. فيقول المصنف بأن حكم السحر هو الحرمة، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول الإجماع، فقد قام الإجماع بين المسلمين قاطبة على أن السحر من الأمور المحرمة، بل أكثر من ذلك، قامت الضرورة وليس فقط الإجماع، بل يعتبر ذلك من ضروريات الدين، من الأمور الواضحة البينة الجلية التي لم يختلف فيها أحد. حتى من لم يعرف القرآن والسنة وتفاصيلها، العوام يعرفون أن السحر حرام، فهي من الضروريات. ولقد ادعى ذلك أيضا صاحب الجواهر، حيث قال بلا خلاف أجده في الجملة بين المسلمين، فضلا عن غيرهم، يعني عن الإمامية، لا خلاف بين المسلمين فضلا عن الإمامية، بل هو من الضروريات التي يدخل منكرها في سبيل الكافرين، إلى آخر كلام في الجزء الثاني والعشرين. إذن هذا هو الدليل الأول. وقد ناقش، ويمكن أن يناقش في ذلك بأنه محتمل المدركي هذا الإجماع، يعني إلا أنه إذا قيل بالضرورة فالضرورة بعد ممكن أن يأتي، كما قلنا فيما سبق أنه لا فرق بين الإجماع والتسالم والضرورة، ما دام له مدرك يأتي، لابد أن نرجع للمدرك، يعني هل هو كذلك أو لا. على كل حال، الدليل الثاني الذي أشار له المصنف وهو المهم، الروايات المستفيضة، بحيث تغني استفاضتها عن البحث في أسانيدها. وأشار لأربع روايات. الرواية الأولى ما تقدم في بحث التنجيم عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار، وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على كون الساحر كالكافر، هذا أولا. ثانيا، ليس المقصود من أن الساحر كالكافر يعني أنه محكوم بالكفر وخارج عن الإسلام، إذ لم يقل أحد من الأعلام بأن الساحر خارج عن الدين وتجري عليه أحكام الكفر
كافرين من بينونة زوجته وإلى آخر من الأحكام. وإنما المقصود بالكفر مرتبة من مراتب الكفر التي تحفظ له بقاءه على الإسلام. وإن شئت فقل هذا كناية عن الحرمة الشديدة للسحر، حيث عد الممتهن له كالكافر. مضافا إلى أن الرواية قالت أنه في النار، والنتيجة أن السحر حرام لأن صاحبك الكافر وأنه في النار. الرواية الثانية، لكن طبعا هذه الرواية مرسلة كما قلنا لأن نهج البلاغة مراسيل. الرواية الثانية رواية الحميري في قرب الأسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه. وحده أن يقتل إلا أن يتوب. وتقريب الدلالة أن يقال: أولا دلت الرواية على حرمة تعلم السحر، نفس التعلم حرام كما هو مقتضى عد المتعلم له كافرا، هذا كناية عن الحرمة، بل وجعل حد المتعلم له القاتل، فهذا دال على شدة تحريم ذلك. ونعم رأي المشهور بل الدعية الإجماع على أن الساحر حكمه القاتل ويقتل، إذا كما بالنسبة للكفر قالوا لا لعله، أما القتل متفق عليه. هذا أولا. ثانيا، إذا دلت الرواية على حرمة تعلم السحر، نفس التعلم لا حرام، إذن فمهنة السحر والتكسب بالسحر أولى بالحرمة، إذا نفس التعلم فقط حرام، مع أنه قد يكون التعلم فيه فوائد، فالعمل به وامتهانه أولى بالتحريم، النتيجة أن السحر حرام. والرواية أيضا مناقشة سندان، فإنها في كتاب قرب الإسناد الذي فيه ما فيه كما سبقت الإشارة. أيضا أبو البختري هو ضعيف. الرواية الثالثة هي ما رواه الصدوق في كتابين من كتبه، في الفقيه بسنده للسكوني وفي العلل عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان. وتقريب دلالة الرواية: أولا دلت الرواية على أن حد الساحر هو القاتل، ساحر المسلمين يقتل أن حكمه القاتل. ثانيا، بما أنه حد الساحر القتل فالمناسب لذلك أن السحر حرام، فهي تدل بالمطابقة على أن حد الساحر القاتل، وتدل بالالتزام على أن الساحر ارتكب حراما لا أقل، أن السحر حرام لو لم نقل بالكفر فلا أقل أنه أمر حرام. ثالثا المقصود من قوله عليه السلام الشرك. أما هذا نأتي له في أثناء التطبيق لا بأس. والنتيجة أن السحر حرامون، والكلام في سند الرواية من ناحية النوفلي، فالكلام فيه كما سبقت الإشارة إليه. على كل حال، الرواية الرابعة هي رواية الصدوق أيضا في الخصال عن أبي العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه، عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد بمدينة السلام، عن إبراهيم بن جميل، عن معتمر بن موسى بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن أبا عن أن أبا بردة حدثه عن أبي موسى الأشعري، بعد هذا كافي بحد ذاته، عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم. وتقريب دلالة الرواية: أولا دلت الرواية على أن مدمن السحر لا يدخل الجنة، هذا أولا. ثانيا بما أن مدمن السحر لا يدخل الجنة فهذا دال بالالتزام على أن السحر حرام، لا أقل أنه حرام. هذا مدمن مدمن. ثالثا الرواية وإن ذكرت مدمن السحر لكن لا نحتمل الخصوصية لمدمن السحر بالخصوص، بل مرتكب السحر، لكن ذكرت المدمن من باب التشديد والتأكيد. والنتيجة أن السحر حرام. وأيضا هذه الرواية ضعيفة من الناحية السندية. إذن جميع الروايات التي أشار لها المصنف لا تخلو من المناقشة السندية، إلا أن استفاضتها كافية ومغنية ناهيك عن أن المسألة من الضروريات. جيد، ولم يختلف اثنان في حرمة السحر. قال السحر حرام في الجملة بلا خلاف، بل هو ضروري ليس فقط إجماعيا كما سيجيء من كلمات الأعلام. والأخبار به مستفيضة، منها ما تقدم في نهج البلاغة في بحث التنجيم من أن الساحرة كالكافر، ومنها قوله عليه السلام من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه، يعني وكان السحر، وحده أن يقتل إلا أن يتوب. وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. عجبا، كيف ساحر المسلمين يقتل؟ هذا الذي قلنا أثناء التطبيق نشرحه، كيف ساحر المسلمين يقتل وأما ساحر الكفار لا يقتل؟ لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونا. كيف هذا التعليل؟ لأن الشرك أعظم. المفروض بالعكس يا رسول الله، إذا الشرك أعظم هذا الكافر المفروض يقتل، لأنه جمع بين أمرين كفر وسحر. فكيف يعلل النبي لأن الشرك أعظم من السحر؟ واضح مقصدنا؟ واضح غير واضح؟ إيه الإشكال، المقصود الإشكال مو الجواب. الآن سنجيب. يعني هذا السائل قال يا رسول الله لماذا يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر الكفر؟ ماذا قال؟ قال لأن الشرك أعظم. خب إذا الشرك أعظم المفروض يقتل، لأن هذا مشرك وساحر. كيف تعلل؟ هو يسألك يقول لك لماذا لا يقتل ساحر الكفار وتقول الشرك أعظم؟ واضح الإشكال الآن أو الاستفهام. الجواب عن ذلك كما قالوا بأنه لعل المنظور إليه في كلام النبي صلى الله عليه وآله إن صحت الرواية ولا هي عن أبي موسى الأشعري وفيه ما فيه. على كل حال فلعل المنظور إليه لأن ساحر المسلمين بسبب السحر ينجر إلى الشرك والكفر. عادة الساحر لا يبالي يرتكب المنكرات إلى حد أن يخرج ويصبح كافرا لذلك يقتل. أما بالنسبة لساحر الكفر هو أساسا كافر من الأصل كافر، فإن كان حربيا من الأصل حكمه القاتل، إن كان ذميا فليس حكمه القاتل، فهو ما دام كافرا بعد ليس شيء أعظم من الكفر. فإذا كان ساحر لا يلزم قتله، واضح الآن؟ لذلك قال لأن السحر والشرك مقرونان فلا يقتل. فنحن لم نحكم بقتل حالة كفره مثلا إذا لم يكن حربيا، فكذلك إذا صار ساحرا بعد هل هناك شيء أعظم من الشرك؟ إن الشرك لظلم عظيم. على كل حال إذا كان ساحر كافر ألم يجتمع فيه الأمران أنه هم ساحر وهم كافر يعني مشرك فاقترنا فيه؟
التعليل الثاني
عدم قتل الكافر. وفي نبوي آخر ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم، إلى غير ذلك من الأخبار. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هو معنى السحر لغة واصطلاحا؟ أما لغة فأشار المصنف لكلمات جمع من اللغويين. الأول منهم هو الجوهري في كتابه الصحاح، حيث فسر السحر بما لطف مأخذه ودق. كل شيء لطف وغاب مأخذه يسمى سحرا. إذن الشيء الغائب حقيقة يسمى سحر. هذا تفسير من؟ الجوهر.
لطف وغاب مأخذه.
إيه ما لطف مأخذه ودق، حيث قال، هذا نص عبارته في الصحاح، قال: وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر. واضح. الثاني من اللغويين هو ابن الأثير في نهاية الغريب، حيث قال بأن السحر صرف الشيء عن وجهه وليس كما قال الجوهري. الجوهري قال ماذا؟ كل ما لطف ودع الشيء الغائب حقيقة يسمى سحرا. هذا قال ماذا؟ صرف الشيء عن وجهه، يعني إظهار الحق بصورة الباطل أو الباطل بصورة الحق، كما صنع السحرة مع النبي موسى. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذه الحبال وهذه العصي غيرت بشكل ماذا؟ بشكل أظهر فيه الباطل بصورة الحق، هي لا تتحرك أساسا، لكن خيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولا ليس لها حقيقة. على كل حال، وقال أيضا الجوهري في الصحاح كذلك أنه الخدع، السحر يعني الخدع يعني الخداع، الخديعة أو الماكر هكذا. وهذا يرجع إلى قول من؟ إلى قول ابن الأثير: صرف الشيء عن وجهه، يعني التمويه، إظهار الحق بصورة الباطل أو العكس. إذن هذا الخدع يرجع للثاني. العلم أو اللغوي الثالث هو ابن فارس في المجمل، حيث فسر السحر بأنه إخراج الباطل في صورة الحق، هكذا قال. إخراج الباطل في صورة الحق يعتبر هو السحر. إذن كلمات اللغويين وإن كانت مختلفة الألفاظ إلا أنها تؤول إلى نتيجة واحدة، وهي أن السحر إظهار الحق بصورة الباطل والباطل بصورة الحق، هذا الجامع المشترك بينها. واضح أن السحر هو عبارة عن التمويه بإظهار الحق بصورة الباطل أو الباطل بصورة الحق. ولذلك يقول سيدنا الخوئي: المتبادر عند أهل العرف والظاهر بالاستقراء لمجموع كلمات اللغويين في تحديد معنى السحر أنه ماذا؟ يقول بعد الاستقراء الكامل لكلمات اللغويين والعرف، السحر هو صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخداع والتمويه. ومنه يرجع قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولذلك السيد الخوي يقول أساسا السحر ما له أي حقيقة ولا واقعية، كله وهم في وهم، خيال في خيال، خلافا لبعض الأعلام يقول لا، السحر له حقيقة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. على كل حال، هذا إذن ما يرتبط بكلمات اللغويين. أما بالنسبة، وقبل أن نأتي للإصطلاح، قد يطرح تأمل في كلام الجوهري حيث أشكل عليه بأن تعريفه للسحر تعريف بالأعم، قال ما لطف مأخذه ودع، وهذا تعريف بالأعم. كثير من الأمور يلطف مأخذها ويدق، مثل الصناعات الحديثة وصناعة الكهرباء وإلى غير ذلك، فهل يقال هذه من السحر؟ إذن ليس كل ما لطف مأخذه ودق يعتبر سحرا، فما أكثر الأمور التي تكون لطيفة ويدق مأخذها. كما أن إخراج الباطل بصورة الحق ليس بالضرورة أن يكون هو السحر، أيضا هذا التعريف بالأعم. إخراج الباطل بصورة الحق قد يكون ماذا؟ بماذا؟ بالشعوذة. الشعوذة والكهانة، بالشعوذة أو بالكهانة أو غيرها من الأمور. فهذه تعاريف اللغويين تعاريف أعام، يعني تقريبية. على كل حال، أما بالنسبة للمعنى اصطلاحي للسحر، فأشار المصنف لكلمات ستة من الأعلام في بيان حقيقة السحر. العلم الأول هو العلامة الحلي في كتابه القواعد وفي كتابه التحرير، حيث فسر السحر بأنه ماذا؟ كلام يتكلم به أو يكتب أو رقية، يعني عوذة. إذن إما كلام إما كتابة إما رقية تعمل لأجل التأثير في بدن المسحور أو عقله أو قلبه. إذن كل كلام يتكلم به أو يكتب أو رقية ترقى، هذا يعتبر لأجل التأثير في بدن أو قلب أو عقل المسحور يعتبر سحرا. هذا كلام من؟ العلامة. جيد. العلامة زاد في المنتهى، هذا في كتابه القواعد والتحرير، في المنتهى أضاف شيئا رابعا غير الكلام وغير الكتابة وغير الرقية، وهو العقد. ومن شر النفاثات في العقد. أعرفت من النفاثات؟ يعني النساء، النساء ينفثن يعني يدفلن ويبصقن في العقد لأجل أزواجهن، إن كيدهن عظيم لأجل أزواجهن جلب قلب الزوج. لذلك ومن شر النفاثات في العقد، يعني النساء اللواتي ماذا يعقد ينفثن في تلك العقد لأجل جلب قلب الزوج إليهن. على كل حال، فأضاف العلامة في المنتهى العقد أيضا بأن من السحر العقد، يعني كلام، كتابة، رقية أو عقد. على كل حال، هذا العلم الأول. العلم الثاني، الشهيد الثاني في المسالك، حيث أضاف لكلام العلامة ماذا؟ أضاف لكلام العلامة الأقسام والعزائم. قال السحر هو الكلام أو الكتابة أو الرقية أو العقد أو الأقسام. أقسام يعني القسم الذي يستعمله الساحر، يقسم على الجن أو يقسم على الملائكة أو يقسم على من يقسم. أقسام أو عزائم، يعني يعزم على الجن أو الملائكة أو غير من الخدم الذين عنده ليقوموا بهذا الأمر الذي هو يريده. إذن أضاف الأقسام والعزائم. الشهيد هذا الآن، العلم الثاني هو الشهيد الثاني. العلم الثالث هو الشهيد الأول في كتابه الدروس، فأضاف لما ذكره العلامة ولما ذكره الشهيد الثاني، قال أيضا من السحر الدخنة، والدخنة يعني البخور، هذا هو المقصود بالدخنة، البخور بالعقاقير المنسوبة إلى الكواكب، هذا من أنواع السحر طبعا. وأيضا التصوير، ومقصوده بالتصوير يعني ماذا؟ أن تصور صورة المسحور، ولذلك ما تجد بعض السحر يطلب صورة لهذا الشخص ويقوم هنا بماذا؟ بسحر، بمثلا عقد لسانه أو كذا لكي يصيبه السحر في هذا الجزء من بدنه. أو النف، هذا الذي قلنا النفث يعني البسط في عقد وإلى آخر. وتصفية النفس، أيضا تصفية النفس هذا به يتحقق السحر، يعني رياضات نفسانية يمارسها الساحر، يمتنع عن النساء، يمتنع عن اللحوم، يمتنع عن الشحوم، ويمارس لمدة 40 يوم بعض الطقوس الرياضية إلى أن تكون عنده روحية مستعدة لاستحضار الأرواح والمخاطبة مع الجن، وهم يقولون الملائكة الكروبيين بعد. على كل حال، إذن هذا كلام الشهيد الأول. جيد. الدخنة يعني البخور بالعقاقير المنسوبة إلى الكواكب، الكواكب كل كوكب لنوع من البخور عندهم، فإذا أشعل هذا البخور يخاطب زحل، إذا أشعل هذا النوع من البخور يخاطب المريخ، وكذا وكذا. على كل حال، خوف هذا العلم الثالث. العلم الرابع، وطبعا قبل العلم الرابع أضاف الشهيدان، الشهيد الأول والشهيد الثاني، قال أيضا من السحر استحضار الملائكة. ما تسمع بعضهم يقول أنا أحفر أرواح وعندي ملك خادم لي في سورة الكهف، أو ملك يخدمني في سورة النور مثلا، هذا يعتبر ترى من السحر. عند من؟ عند الشهيد الأول والشهيد الثاني، يستعملون بعضهم ملائكة، يقول لك تريد ملك أعطيك ورد معين، مارس سورة التوحيد مثلا 1000 مرة في اليوم حتى يأتيك الخادم للآية المباركة. وملك هو على أساس أنه ملك عند خادم أو جن، كيف؟ هذا عند الشهيدين يعتبر سحرا، صرح بأنه سحر، ولذلك لاحظ كلمات الأعلام، بعضهم يقول لا هذا ليس من السحر، استحضار الملائكة أو استخدام الملائكة أو الجن وتسخير هذا لا يعتبر من السحر، أما الشهيد الأول والثاني اعتبر ذلك من السحر. فجر بالك، إذا تعرف أحدا عنده هذا الطريق ولا على رأي من تقلد الشهيدين أو من؟ إذا على هذا الرأي سحر دير بالك ابتعد، إذا غير أنت على ما أنت عليه. كيف؟ كيف؟ بعضهم ناقش في ذلك على كل حال، بعضهم يقول هذا كله أوهام وخزعبلات وخرافات، لكن هم يرون أنهم هم يرون أنهم فعلا يسخرون الملائكة لخدمتهم، ويقول هذا الملك من الكروبيين وهذا الملك من حول العرش إلى والمسبحين على كل حال. وبناء على ذلك من الذي يكون مسحور؟ يكون المسحور الملك أو الجان؟ الجان هو المسحور لأنه سخر لخدمة الساحر، فيكون المسحور هو نفس الملك، لا يستطيع أن يتصرف إلا في طوعي وفي خدمة هذا الساحر أو الجان. ولذلك يقولون الذي ليس لديه خبرة في هذه الأمور قد يتضرر بعد ذلك من الجن أو من الملك، قد يؤذونه إذا لم يعرف كيف التسفير وكيف الترحيل لهم، قد يؤذونه لأنه أساسا هو يؤذيهم، هم في أشغالهم وهو يدعوهم ويستحضرهم ويحضرهم، فإذا لم يكن خبيرا خصوصا أول ما يدخل في هذا العلم قد يتأذى كثيرا، لذلك لابد له من مرشد. وبعضهم يعتبر أنه من أهل العرفان، إذا دخل في هذا العالم يقول من العرفاء صان هذا العرفان عندهم هو هذا، بعضهم هكذا يتوهم. على كل حال العلم الرابع هو فخر المحققين في الإيضاح، إيضاح الفوائد، حيث إنه قال بأن السحر استحداث الخوارق. كيف تستحدث الخوارق؟ إما بمجرد التأثيرات النفسانية، يعني من قوة نفسانية عند الساحر يستطيع أن يؤثر في أمور كثيرة، يؤثر في نفسك، يتصرف فيك من خلال القوة النفسانية، هذا يعتبر سحر. أو من أنواع السحر أيضا الاستعانة بالفلكيات، يعني يخاطب الكواكب والنجوم، يا زحل يا عطارد يا زهرة، يخاطب الكواكب والنجوم، وهذا المسمى بدعوة الكواكب وهو من أنواع السحر. أيضا منها تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية. كيف؟ يعني مثلا الربط بين الاتصالات الفلكية والحوادث الأرضية، يأخذ شعر لإنسان ويحرقه بالنار إذا صارت الشمس في البرج الفلاني، وهذا هو الذي يسمى بالطلسمات وهو من أنواع السحر. هذا ما أشار له من؟ ما أشار له العلامة الحلي ولا الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني، هذا موجود في كلام فخر المحققين. أيضا من الأنواع الاستعانة بالأرواح الساذجة، يعني الملائكة والجن، الأرواح هذه المجردة يحضرها وهي العزائم، هذا اللي يسمى العزائم، هو هذا إحضار وتسخير الجن والملائكة. ويدخل فيه النيرنجات، والنيرنجات يعني ماذا؟ إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين، يعني الشمس والقمر. على كل حال هذا العلم العلم الرابع. العلم الخامس هو المقداد السيوري في التنقيح الرائع، قال بأن السحر عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية، فتفسير المقداد السيوري أعام من تفسير فخر المحققين، لأنه قال ملكة نفسانية، مجرد أن تحصل هذه الملكة صار يا هذا الإنسان ساحرا، أعم من تفسيرها بخصوص الأمور الأربعة. العلم السادس والأخير هو العلام المجلسي في البحار، حيث قال بأن السحر كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته، هذا هو السحر. وأعم التعاريف هو تعريف العلام المجلسي. فهذا تعريف العلامة المجلسي أنه كل ما خفي سببه وتخيل على غير حقيقته يشمل كل التعاريف السابقة. كل ما يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته. إذن كلمات مختلفة. المهم المصنف بعد ذلك يقول ضعنا مع كلمات الأعلام، كل يدعي دعوة في حقيقة السحر، المهم هو حكم السحر وليس المهم موضوع. بعدما نقل كلماتهم والاختلاف بينهم والتشتت في كلماتهم قال المهم الحكم، هل السحر حلال أم حرام؟ إذن ما وصلنا إلى حقيقة واضحة في مفهوم وحقيقة السحر إلا أنه ما خفي سببه. على كل حال طبق العبارة الآن لعل يتضح بعض الأمور أثناء التطبيق. قال ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين، الأول في المراد بالسحر وهو لغة على ما عن بعض أهل اللغات هو ما لطف مأخذه ودق، وعن بعضهم أنه صرف الشيء عن وجهه، وعن ثالث أنه الخدع يعني الخدعة، وعن رابع يعني هذا ابن فارس أنه إخراج الباطل في صورة الحق. الأول هذا الجوهري، الثاني هو ابن الأثير، الثالث يرجع للجوهري، الرابع هو ابن فارس. وهذا لغة، وقلنا أن هذا تعريف بالأعم، وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه. فقال العلامة في القواعد والتحرير إنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلب أو عقل من غير مباشرة، وزاد في المنتهى أو عقد، يعني مضافا إلى الكلام والكتابة والرقية أنه عقد. العلم الثاني الشهيد الثاني في المسالك قال هو كتابة أو رقية أو أقسام، هنا أضاف أو أقسام أو عزائم، مضافا إلى ما ذكره العلامة نضيف أو أقسام أو عزائم يحدث بسببها ضرر على الغير، يعزم على الجن مثلا، يعزم على الملائكة، يخاطبه بأسلوب العزيمة، أعزم عليكم ألزمكم، مثل الأقسام يقسم هنا يعزم عليهم، بعدهم طرق عندهم في العزم. وزاد في الدروس الدخنة والتصوير، بينا معنى الدخنة والتصوير، بينا يؤخذ صورة للمسحور ويفعل بها مثلا شيء معين، والنفس وتصفية النفس يعني الرياضة. ويمكن الآن أن يدخل جميع ذلك في قول العلامة إن قلت كلام الشهيد الثاني والشهيد الأول يختلف مع كلام من؟ العلامة ذكر أمور ثلاثة، الكتابة والرقية والكلام، أو أضف رابعا وهو العقد. يقول لا، أيضا العلامة قال أو يعمل شيئا، فهذا كلام مطلق، يعمل شيئا يشمل الدخنة، يشمل التصوير، يشمل النفس، يشمل تصفية النفس التي ذكرها الشهيد الثاني أو الأول، واضح؟ فبالتالي يكون اشتراك بينهم، كلهم متفقون على هذه المعاني، ما في اختلاف. نعم ظاهر الشهيد الثاني في المسالك وأيضا محكي الدروس يعني الشهيد الأول أن المعتبر في السحر الإضرار، ما يصدق السحر إلا إذا كان فيه إضرار، لكن الكلام أول كلام، السحر سحر ضار أو ما ضار، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو يعتبر سحرا. على كل حال نعم ظاهر المسالك ومحكي الدروس أن المعتبر في السحر الإضرار، فإن أريد بالتالي من كلام الشهيد الأول حيث قال يؤثر أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، إن أريد في كلام العلامة من التأثير الإضرار، صار متفق مع الشهيد الأول والشهيد الثاني كلهم يقولون بالإضرار قيد الإضرار، فإن أريد من التأثير في عبارة القواعد وغيرها يعني التحرير خصوص الإضرار بالمسحور، صار متفق مع الشهيد الأول والشهيد الثاني الذين اعتبرا الإضرار، وإن أراد مطلق التأثير أضر أو لم يضر فيكون العلامة أعم من الشهيد الأول والشهيد الثاني، هناك خصصاء التأثير بالمضر والعلامة عمم التأثير المضر أو غير المضر. على كل حال ثم إن الشهيدين رحمهم الله عدا من السحر استخدام الملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب واستحضارهم وتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائبات على لسانه. كيف؟ لا لأن الجن والملائكة تأتي للروح الضعيفة فبسهولة أن تتلبس في بدن الصبي لأن روحه ضعيفة والمرأة الله الضعيفين المرأة أيضا ضعيفة. نعم طبعا يختلف من مجتمع لمجتمع. الظاهر أن المسحور فيما ذكراه هي الملائكة والمسحور من؟ يعني الملائكة هي التي تسحر بالتسخير والجن والشياطين والإضرار بهم يحصل بتسخيرهم وتأجيزهم من المخالفة له وإلجاءهم إلى الخدمة. واضح المقصد. وقال في الإيضاح أنه استحداث الخوارق إما يعني السحر إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو أيضا من أنواع السحر لكن يعبر عن بدعوة الكواكب أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهي أيضا من السحر لكن يعبر عنها بالطلسمات أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم ويدخل فيه النيرنجات والكل حرام في شريعة الإسلام ومستحله كافر الذي يستحل لأن أنكر الضرورة فإذا كان مستحلا واضح أنه كافر منكر الضروري كافر أما إذا مجرد مذنب فهذا حرام ما يستحل يعني وتبعه على هذا التفسير في محكي التنقيح وفسر النيرنجات في الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين وفي الإيضاح للفخر المحققين أما ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل وجر الأثقال وهذا ليس من السحر يعني علم الخواص وعلم الحيال لا يعتبران من السحر لكن 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 المقداد السيوري اعتبرهما من السحر وما جعله يعني فخر المحققين خارجا وهو علم الحيال وعلم الخواص أدخله غيره وهو السيوري وفي بعض الروايات كما سيأتيك رواية الاحتجاج دلالة عليه على أن علم الخواص وعلم حيال داخل في السحر وسيجيء المحكي والمروي ولا يخفى أن هذا التعريف يعني تعريف من؟ فخر المحققين أعم من الأول يعني أعم من تعريف العلام الحلي في القواعد وفي التذكرة أو في التحرير ولا يخفى أن تعريف فخر المحققين أعم من العلامة لعدم اعتبار مسحور حيث إن فخر المحققين ما أشار إلى وجود مسحور بخلاف العلامة ربط المسألة بوجود مسحور لعدم اعتبار مسحور فيه فضلا عن الإضرار ببدنه أو بعقله وعن الفاضل المقداد في التنقيح أنه السحر يعني عمل يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية وهذا التعريف للفاضل يشمل علمي الخواص والحيل لأنه ملكة يستفاد منها أفعال غريبة علم الخواص والحيل وقال في البحار أنه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع انتهى وهذا يعني تعريف المجلسي أعم من كل التعاريف من تعريف المقداد السيوري ومن تعريف فخر المحققين ومن تعريف العلامة الحلي لأنه ذكر بعد ذلك ما حاصله أن السحر على أقسام ثمانية يأتيك والحمد لله رب العالمين